أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كان كلامنا في استدلال المشهور على القول بالكفائية برواية مسعد بن صدقة، فقد قرأناها واستدل بها المشهور على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، بمعنى أنه يجب على بعض الأمة، وناقشنا بأن أصل هذا هو الفهم للكفائية وليس صحيح، بس مشينا معه وقلنا أن رواية مسعد بن صدقة لا تصلح للاستدلال على الكفائية لأمرين: أولا ضعف السند، ثانيا أنها تدل على أن الوجوب مشروط ولا تدل على الكفائية. ولو كان الصالح للاستدلال فأنها ليست بصدد الحديث عن كل الأمر بالمعروف عن المنكر حتى تجعلوها دليلا على الكفائية، وإنما هي تتحدث عن موارد خاصة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما الشاهد على ذلك؟ ذكرنا 4 شواهد على أنها ليست بصدد الحديث عن كل هذه الفريضة، مطلق هذه الفريضة، وإنما تتحدث عن موارد خاصة لهذه الفريضة بقرائن أو أمور 4 ذكرناها. حينئذ يأتي هنا دور السؤال: ما هي هذه الموارد الخاصة التي الرواية بصددها؟ أنت زعمت رغم أن الرواية قول لفظها مطلق يا ابن رسول الله هل يجب الأمر بالمعروف على كل الأمة؟ قال لا، إنما يجب على كذا على كذا، فظاهرها أن تتحدث عن مطلق الأمر بالمعروف. أنت الآن تزعم بقرائن 4 على أنها خاصة بمورد معين من الموارد، سلمنا بيننا ما هذا الموارد، لذلك نحن هنا نقدم 6 احتمالات على ما هو مورد هذه الرواية. فالآن قلنا نذكر من خارطة الطريق البدانة من الدرس السابق أن كلامنا في الرواية بثلاث مراحل: مرحلة الأولى لا تصلح للاستدلال، الثانية لو تنزلنا فإنها ليست مطلقة بـ4 قرائن 4 أمور، والآن نحن في المرحلة الثالثة أنه ما هي هذه الموارد الخاصة التي تحتمل أن الرواية بصددها. نقول أولا إنها ناظرة إلى مواقع محددة من مواقع المسؤولية في الأمة كالإمامة والخلافة ونيابة العلماء عن المعصوم عليهم السلام في وظائفهم، بدليل استشهاده عليه السلام بقوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وظيفة من هذه؟ أمة يهدون بالحق وبها، هاي وظيفة أئمة الأمة، هداة الأمة، قادة الأمة. فبقرينة الآية التي استشهد بها الإمام، فإذن الإمام بصدد الحديث عن مواقع متقدمة في قيادة الأمة التي هي الإمامة والخلافة عن المعصوم بقرينة استشهاده بهذه الآية: يهدون بالحق وبه يعدلون. هاي وظيفة خاصة، هاي لأئمة الأمة ومن يقوم مقامهم. فإذا هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتحدث عن الإمام، إنما يتحدث عن مواقع محددة. الاحتمال الثاني في الرواية إنها ناظرة إلى موارد معينة من المعروف الذي يراد إقامته، والمنكر الذي يراد إزالته والنهي عنه، وهي تلك الواجبات التي سميناها بالواجبات الاجتماعية المرتبطة بالقيادة كالجهاد وقتال البغاة وإقامة الحدود أو القضاء بين الناس أو إقامة صلاة الجمعة أو جمع الحقوق الشرعية وإيصالها إلى مستحقيها، أي كل ما يتعلق بولاية أمر الأمة وإدارة شؤونها. ووجوب هذه الواجبات مختص أيضا بشريحة معينة من الأمة لها صفاتها وشروطها. هذا الاحتمال الثاني، هو قد يكون يعني نفس الأول لكن بلحاظ آخر، الأول بلحاظ مواقع القيادة وهنا بلحاظ المهام والمسؤوليات والواجبات. فمن الطبيعي طبعا أن يقول الإمام في الجواب أنها لا تجب على كل الأمة وإنما على فئة من الأمة، وهو العالم المطاع القوي، لأنه ما يتحدث عن كل موارد الأمر بالمعروف وأنها عن المنكر، هو يتحدث عن موارد معينة هي من وظائف هذه الفئة الهادية النائبة عن المعصوم أو في زمان المعصوم نفس المعصوم. فالإمام ده يتحدث عن موارد معينة من الأمر بالمعروف والمنكر، هي منوطة أصلا بفئة معينة اللي وصفتها الآية، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا إذن الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث اللي يمكن أول ما بدأنا بالرواية ذكرناه ولا بأس أن نعيد التذكير به، ثالثا الاحتمال الثالث في مورد الرواية قلنا فيه لا يبعد أن يكون السؤال في الرواية عن مدى مشروعية أو لزوم الخروج على السلطة بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلحاظ ما أسسه الإمام الحسين عليه السلام بخروجه لطلب الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تلاه من ثورة زيد الشهيد وخروج بعض العلويين بعده، فحصل توهم لدى الكثيرين بوجوب الانضمام لتلك الثورات لإيمانهم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير الواقع الفاسد. فيكون جواب الإمام عليه السلام حينما يقول لا يجب على الأمة وإنما على بعض الأمة، فيكون جواب الإمام عليه السلام حماية لقطاع واسع من الشيعة والمسلمين عموما الذين يريدهم الإمام عليه السلام لمسؤوليات أخرى. ويكون جوابه عليه السلام أيضا تعريضا ببعض الحركات المسلحة التي خرجت لمواجهة السلطات الحاكمة بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح الاجتماعي، إلا أنها لم تكن كلها مخلصة في نواياها، وإنما هدفها الوصول إلى السلطة، مما يعرض شيعة أهل البيت عليهم السلام إلى القتل والاعتقال والتشريد، على نحو قوله عليه السلام ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا بحسب ادعائه إلا اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. هذا إذن الاحتمال الثالث، هذا يسأل يا ابن رسول الله هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة؟ أي أمر بالمعروف يريد هذا الذي كان شعارا للإمام الحسين عليه السلام ومن بعد لثورات العلويين، أن هل هذا الخروج بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على السلطات الظالمة هل هذا واجب على كل الأمة أن تنهض به وتشارك فيه وتكون جزءا منه؟ الإمام يقول له لا يجب على كل الأمة، إنما يجب على العالم المطاع القوي الكذا. يقول له أكو ظروف لهذه الحركة وأكو مقومات لهذه الحركة، إذا اجتمعت هذه المقومات وإلا لا يجوز لكم أن تكونوا جزءا من هذه الحركة. فيتحدث عن هذا الأمر تقول أنه يعني ما الدليل على هذا الاحتمال؟ يعني كل احتمال فنذكر الشاهد عليه، الشاهد عليه أنه يومئذ هذا الشعار كان يعني واضح ومشهور ومتداول، الأمر بالمعروف والمنكر كغطاء لتلك الحركات المسلحة التي كانت تواجه السلطة. فمن يصير السؤال عنا أكون صراف يومئذ إلى هذا الشعار، لأنه هو شعار كل الثورات كان هو هذا تبعا لشعار الإمام الحسين عليه السلام. هذا الشاهد الأول على هذا الوجه، والشاهد الثاني نفس ذيل الرواية، رواية مسعدة، لأن الرواية نحن قرأناها إلى أن في ذيلها سما دوان الرواية في ذيلها وراء ما يقول إلى أن قال مسعدة: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمر بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا. فإذن شاهد أن أجواء وإرهاصات وهواجس هذا الأمر، شوف موجود، يشعر به الذيل، الذيل مال رواية مسعدة، يسأل أن شنو هاي كلمة حق أمام سلطان جائر؟ فإذن هذا الهاجز هو وراء هذا السؤال، أنا بدي أتحدث عن هاي كلمة حق أمام سلطان جائر، هاي كل واحد واجب عليه، هذا أمر معروف عن المنكر، واجب الأمر بالمعروف عنه، لكن هل هذا معناه يجب هذا الفعل على الجميع؟ فهذا ذيل الرواية إذن شاهد على أن هذا الهاجس هو وراءه، هذا الاحتمال الذي الآن ذكرنا. إذن هذا الاحتمال الثالث، وقلنا نحن بصدد بيان الاحتمالات التي يمكن حمل الرواية عليها. الاحتمال الرابع أن الآية، أن الرواية بصدد بيان من يحق له الامتثال والقيام بالفريضة لا من تجب عليه، أي أنها تتعرض لذكر شروط الواجب لا شروط الوجوب، فامتثال الفريضة لا يصح من كل أحد وإن كان الجميع مخاطبا بها كالصلاة الواجبة على الجميع، إلا أنها لا تصح إلا من المتطهر القاصد ونحوها من الشروط، وسنبحث هذه الشروط في بحث مستقل بإذن الله تعالى. هذا المورد الرابع، أن الإمام بصدد بيان شروط الواجب، أنه تجب الفريضة على الجميع، لكن هل تصح من الجميع؟ هل يحق للجميع أن يقوموا بها؟ لا، مثل الصلاة واجبة على الجميع لكن تصح من الجميع؟ لا، كن يكون متطهر، كن يكون مستقبل القبلة، كن يكون قاصد لأداء الصلاة إلى آخره، فهو الفريضة واجبة على الجميع، لكن هل من الجميع تصدر؟ الإمام يقول لا، لابد أن تتوفر بهذه الشروط، فتريد أنت تكون ممن اجتباهم الله لأداء هذه الفريضة، إذا روح جمع الشروط وتعال. مثل ما واحد ما يعتني بصحته مثلا وما بيقوة على حمل السلاح ويجي يقول الدجاهد، لا، بنفسك حرمت نفسك من فرصة الجهاد، روح اعتني بصحتك واعتني بوضعك حتى تصير قادر على حمل السلاح وتعال جاهد، هذا شرط واجب. انت نعم ممكن ان، لكن لا يصح منك، انت ما مؤهل ان تقوم بهذه الفريضة، روح اهل نفسك وتعال. مثل ما يريد يصلي أدى صلي وياكم، إيه نعم دروح أتوضى وتعال صلي ويانا، والله ما متوضى ما يصير الصلي. فهذا إذن الإمام عليه السلام إنما بصد بيان من هو مؤهل لأداء هذه الفريضة، هو الجميع مخاطبون، صحيح واجب على الجميع، لكن هل الجميع مؤهلون لأداء هذا الواجب؟ لا، ليس الجميع، وإنما شروط توجد للمؤهلين، من أراد أن يقوم بهذه الفريضة روح وفر هذه الشروط فيك وتعال. تقول أنا بدي أصير من الآمرين بالمعروف والمنكر، جيت أنا بيه شروط، أولا روح أتعلم المعروف شنو والمنكر شنو، لا تتورط وتأمر بمنكر وتنهى عن معروف، ثانيا روح سيرتك خصير متصفة بهذه الأمور حتى لا تكون ممن يأمر بالمعروف وهو تارك له وينهى عن المنكر وهو فاعل له. شوف ذني مو شروط وجوب، ذني شروط واجب، أنه من يصح منه الامتثال أن تكون فيه هذه الشروط، فالمطلوب إذن أن توجد في نفسك هذه الشروط حتى تكون ممن هو مؤهل لأدائها. هذا إذن الاحتمال الرابع.
وكلها لغرض بيان أنها لا تدل هذه الرواية على الوجوب على بعض دون بعض، لا، الوجوب للجميع. الخامس، الاحتمال الخامس، ما احتمله صاحب الجواهر قدس سره من كون المقصود بالخطاب الإمام الجامع للشرائط خاصة. قال قدس سره: بل يمكن كون المراد من الخبر للآية الإمام العادل. لا لا، مو يم هذا الذي أنتم تتصورون عن الأمر، لا، تتحدث عن الإمام العادل. قال: بل كاد يكون صريح قوله عليه السلام: والأمة واحد، إلى آخره. ثم قال: بل يمكن القطع به. الإمام مو يمكم أيها الرواية، مو يمكم أيها الأمة، الرواية تتحدث عن الإمام المعصوم الجامع للشرائع. أولا يقول لاستشهاد الإمام بالآية: ومن قوم موسى أمة يهدون. من هذه الأمة؟ الأنبياء من بني إسرائيل. هذا مو شغلكم، هذا مو يمكم. فالإمام تتحدث عن المعصوم خصوصا، وأن هكذا يقول صاحب الجواهر. الإمام في الرواية ماذا قال عليه السلام؟ يقول: كما قال الله عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولم يقل على أمة موسى ولا على كل قومه، وهم يومئذ أمم مختلفة، والأمة واحد فصاعدا. الإمام المعصوم يقولها صاحب الجواهر، أنه تتحدث عن الإمام المعصوم، يعني كأنه تعريض. خلينا نكمل صاحب الجواهر، كأنه تعريض بالمتصدين للخلافة والمتقمصين لها. يقول لهم الإمام عليه السلام: إنما الخلافة والإمامة لواحد، هذا الذي اجتباه الله واصطفاه لهذا الموقع، هي ليست لكل من هب ودب. حتى يوم الأمويين قالين احنا خلفاء المسلمين، ويوم العباسيين، ويوم القبلهم ذولات، لا، واحد هي. هذا الذي احتمله صاحب الجواهر. الاحتمال السادس أيضا الذي نحتمله: يحتمل صدور الرواية من جهة التقية لجريانها على مذاق القوم من انحصار هذه الوظيفة بيد السلطان القوي المطاع، كما تقدم في كلمة القرطبي في تفسيره. وين القرطبي في تفسيره؟ وين كتبناه؟ إيه، شوف. فيمكن هذا الاحتمال السادس أنه صادر على نحو التقية، لأنه القوم هذا مبناهم على أن الأمر بالمعروف والمنكر ليست وظيفة عامة للمسلمين، وإنما وظيفة السلطان المتصدي لخلافة الأمة. قال القرطبي في تفسيره: ثم إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد، وإنما يقوم به السلطان إذا كانت إقامة الحدود إليه، والتعزير على رأيه، والحبس والإطلاق له، والنفي والتغريب. فينصب في كل بلدة رجلا صالحا قويا عالما أمينا، ويأمره إلى آخره. فهذا يمكن إذن أن تكون الرواية صادرة مصدر التقية، لأن القوم هذا مبناهم. والإمام أجاب التقية بأنه بلي الأمر المعروف والمنكر واجب القوي المطاع العالم إلى آخره، هذا مبناهم القوم. هذا احتمال إذن أنها صادرة على نحو التقية، وإن كان طبعا هذا مردود الاحتمال، لأن اللسان ليس لسان تقية، لسان تلاحظ واضح بيان، والإمام يستشهد بالآيات الكريمة. لسان التقية ليس كذلك. لكن على كل، نحن بصدد طرح احتمالات، طرح احتمالات، وهذا منها، وهو موافق لمذاق القوم. وفي مسألة تعلم حكومية سياسية، فالتقية فيها محتملة، لأنه الإمام ما يقول وظيفة كل الأمة، والسلطة تقول هذه وظيفة فقط السلطان الجامع للشرائع، فالتقية محتملة. إذن نعم، سياق الرواية صياغتها لا يوحي أنه في سياق تقية، بس نتيجة الاحتمال وارد. إذن هذه ستة احتمالات على أن الرواية ليست بصدد الحديث عن كل الأمر، مطلق الأمر بالمعروف والمنكر، وإنما بصدد بيان حالات محددة منها، فلا يمكن الاستدلال بها إذن على مطلوبهم. هاي نحن الآن وين في الدليل الثاني على الكفائية؟ الدليل الأول كان الآية الشريفة قوله تعالى، والثانية كانت هذه الرواية مسعدة ابن صدقة، فنحن في الدليل الثاني على الكفائية. أيضا سمى غير رواية مسعد بن صدقة، نقدر نضيف المشهور بعض الروايات التي يمكن أن يستدل بها على الكفائية بهذا المعنى، لذلك قلتهم تبرعا لهم، ويمكن أن نستدل لهم بروايات أخرى يظهر منها انحصار الوجوب بفئة من الناس كالعلماء أو العدول، وهم تفيدكم يا مشهور، هاي روايات ندليكم بها، وهي طبعا ندلوها، هاي هم تدل على الكفائية بالمعنى اللي تردوا لي أن تقول أن الأمر وظيفة العلماء أو تقول وظيفة العدول من الأمة، فإذا هاي هم تفيدكم على هذا المعنى التبعيض بالوجوب. كالرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عالم بما يأمر به، تارك لما ينهى عنه، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى. فإذن وظيفة خاصة بالعدول هذه الوظيفة، الأمر المعروف والمنكر، فيتفيدكم إذن تستدلوا بها على الكفائية، لأن تدل على أنها وظيفة فئة خاصة، شريحة خاصة من الأمة وليس كل الأمة. هاي نترك مناقشتها، كما رواية مسعد أيضا نشغل وياها في مبحث الشروط، هذه نؤجل النقاش فيها إلى مبحث الشروط. إذن الآن انتهينا من الدليل الثاني، الاستدلال بالروايات الشريفة على الكفائية. الدليل الثالث الذي يمكن أن يستدل به على الكفائية: بعض الموانع عن القول بالوجوب العيني الآتي: كمعلومية عدم إرادة صدوره من الكل بعد ضم مقدمة حاصلها انحصار القول في المسألة بأحدهما على نحو مانعة الخلو. هذا يمكن أن يكون وجها، بأنه نحن بين قولين: إما قول بالوجوب العيني أو قول بالوجوب الكفائي، ولا يمكن أن نقول بالوجوب العيني. لماذا؟ لوجود مانع من سنذكره من هذه الموانع. شنو؟ أننا نقطع بعدم إرادة صدوره من الكل. أكو واحد يقول من علماء المسلمين يجب أن يصدر الأمر بالمعروف والمنكر من كل المسلمين، نقطع بعدم إرادة صدوره من الكل، فإذا الواجب العيني يوجد مانع منه، والأمر لا يخلو إما عيني أو كفائي، فيتعين القول بالكفائية. هذا إذن الدليل الثالث، بأنه نحن أمام قضية مانعة خلو لو هذا لو هذا، ولا يمكن القول بالوجوب العيني لمعلومية وللقطع بعدم إرادة صدوره من الكل، فيتعين بالكفائية. لكن هذا يرد عليه وفيه أنه لم يثبت صحة ما أشكل به على الوجوب العيني، هذا المانع الذي ذكروه سنذكره ونجيب عنه إن شاء الله تعالى. ولو صح هذا الإشكال على الوجوب العيني، فإن الأقوال في المسألة لا تنحصر بالقولين، بل يمكن تصور أقوال أخرى بالتفصيل بلحاظ المراتب أو الموارد كما قربنا. إذن هذا الرد وفيه كأنه الرد بوجهين: الأول أنه هذه الموانع التي ذكرت عن وجوب العين لم يثبت صحتها، هذا سنعرضه والناقشة إن شاء الله، هذا ليس مانعا. وثانيا لو سلمنا يوجد مانع من القول بالوجوب العيني، القضية أمامنا ليست قضية مانع أدخلوا لو هذا لو هذا، لا، لأن عندنا أقوال أخرى بالتفصيل، قول ابن البراج بالتفصيل، قول صاحب الجواهر بالتفصيل، أكو مانع من الأخذ بالوجوب العيني فنقول بالتفصيل لا ينحصر بالوجوب الكفائي. فهذا الدليل إذن المبني على كون القضية منحصرة بين هذا وذاك ليس صحيحا. إذن هذا الدليل الثالث باختصار، وقد علمنا أنه ليس تاما. الرابع، الدليل الرابع على الكفائية: السيرة القطعية
على كون الوجوب كفائيا. قال صاحب الجواهر قدس سره: في الفريضة على مستوى اللسان واليد، نعلم المراتب ثلاثة: القلب، اللسان، اليد. صاحب الجواهر قال عن المرتبتين الثانية والثالث، عن اللسان واليد، قال: كما أنه يمكن القطع بملاحظة السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار بعدم الوجوب العيني فيهما، نقطع بجريان السيرة على الكفائية وعدم الوجوب العيني فيهما، السيرة القطعية. لذلك بعضهم أخذ هذا الكلام من صاحب الجواهر وجعل دليلا السيرة القطعية، وكان صاحب الجواهر صريح: السيرة القطعية في اللسان واليد، لم يقل في عموم الفريضة، فهذا يجب أن نكون دقيقين. لكن بعض المصادر أخذت هذا الكلام وجعلت السيرة القطعية دليلا. هذا إذن الدليل الرابع. الدليل الرابع: السيرة القطعية المستمرة في جميع الأجيال على عدم كون الوجوب عينيا. وهذا يرد عليه: أولا، عدم العلم بإمضاء المعصوم عليه السلام لسيرة الأمة وكيفية تعاطيها مع هذه الفريضة العظيمة في الجملة حتى تكون حجة، بل نعلم اعتراضه عليه السلام عليها وتحذيره منها كما ورد في الكثير من الروايات، لأنها سيرة ناشئة من ترك هذه الفريضة العظيمة وإهمالها. هذا الرد الأول. متى تكون كل سيرة حجة؟ لابد أن تكون ممضاة من المعصوم. فهل ثبت عندكم أن المعصوم أمضى سيرة الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لم يثبت ذلك. بالعكس، الثابت نهي المعصوم عن كيفية تعاطي الأمة وتعاملها مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأي سيرة هي تستدلون بها؟ وهي الروايات الكثيرة التي فيها النهي والتوبيخ والتحذير من الأمة، من الإمام للأمة على فريضة الأمر. فإذا لا دليل على إمضاء المعصوم لهذه السيرة، بل الدليل على عكسه. هذا الرد الأول. الرد الثاني على السيرة: ولو فرضنا أنها سيرة متشرعة، فلعل مستندها شهرة القول بالوجوب الكفائي، فبنى المتشرعة عليها وأنتجت حالة التواكل. هذا أيضا وارد جدا، أنها سيرة مدركية، مدركها شهرة القول بالكفائية، فبنت الأمة على الكفائية كما هذا جيلنا، ولا فرق بين جيلنا، تقدر استصحابها قرائي وترجع بالأجيال كلها، مثل ما سجلنا بالي على التواكل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره وجوب كفائي، والجيل القبلها كان هكذا والجيل القبلها هكذا. فإذا لو سلمنا بهذه السيرة للمتشرعة فهي سيرة مدركية، لا تكون حجة، لأنها سيرة مبنية على شهرة القول بالوجوب الكفائي، فنشأت منه هذه حالة التواكل. ثالثا، إن هذه السيرة جارية في مقام الامتثال وتنفيذ حكم الفريضة، فيجتزئ بعض بامتثال بعض، ولا يلزم منه كون الوجوب متعلقا بذمة هذا البعض المتصدي، بل هو عام كما حققنا. هذه نقطة مهمة. سيرة المتشرعة على ماذا جرت؟ مو على أن الفريضة واجبة على بعض دون بعض، وإنما سيرة المتشرعة جارية على أن البعض إذا قام بها سقط عن الآخر، وهذا شيء لا يلزم منه كون الوجوب متعلق بقسم دون قسم. هنكون دقيقين، هذا جواب تنزلي، كل جواب تنزلي عن القبلة. الآن تنزلنا عن الأول والثاني، سلمنا توجد سيرة متشرعة على تصدي بعض الأمة لهذا، هو جيد، هذا في مقام الامتثال. في مقام الامتثال إذا قام بعض وتحقق الغرض سقط عن الآخرين، وهذا لا يعني أن الوجوب متعلق
بالبعض دون الآخر. الوجوب على الجميع، لكن إذا قام بعض تحقق الغرض وانتفى الموضوع سقط عن الآخرين. الرابع، ولو تنزلنا أيضا بعض، فإنها هاي سيرة تدل على القول بالتفصيل بين مرتبة الإنكار القلبي فتجب عينا، ومرتبة اليد واللسان فتجب كفائيا، وهو تفصيل صاحب الجواهر قدس سره، ولا تنتج القول بالوجوب الكفائي مطلقا كما هو المدعى. هذا النقطة الرابعة، أنه لو سلمنا الآن وأنه توجد سيرة قطعية على عدم العينية في اليد واللسان، جيد، فنلتزم إذن بالتفصيل أنه باليد واللسان كفائي وفي القلب عيني. هذا قول بالتفصيل، هذا اللي هو التزم به صاحب الجواهر. هذا لا ينتج ما تريدون من القول بالكفائية مطلقا، هذا ينتج قولا بالتفصيل. هذا إذن الدليل الرابع الآن، وهي السيرة القطعية أيضا رأيناها غير تامة. الدليل الخامس، ما يمكن تسميته بمناسبات الحكم والموضوع. كيف بأن يقال إن الغرض من الواجبات الكفائية، ومنها مورد مسألتنا طبعا، يتعلق بتحقق الفعل خارجا، فإذا امتثل البعض وحصل الغرض فيسقط الوجوب ولا معنى لتكليف الآخرين به. هذا إذن الدليل الخامس، وخل نسميه مناسبات الحكم والموضوع. يعني هي طبيعة الواجبات الكفائية هي تقول لك الوجوب كفائي، طبيعة الواجبات هي تقول لك وجوب كفائي. شلون؟ لأن هي هاي الواجبات إذا امتثلت خارجا من البعض وتحقق الغرض سقط الوجوب عن الآخرين، فلا معنى إذن لتكليف البقية به، وإنما يكلف فقط هذا البعض الذي يتحقق به الامتثال. فهي بعض طبيعة الواجبات الكفائية تقول لك أنا وجوبات كفائية. هاي مناسبات خلينا نسميها الحكم والموضوع. فإذا امتثل البعض وحصل الغرض فيسقط الوجوب ونسلم به جميعا، صح؟ إذن ولا فلا معنى لتكليف الآخرين به. وفيه أولا إن هذا لا ينافي عموم الوجوب، لكنه يسقط بانتفاء موضوعه، فهذا التبعيض في الامتثال لا ينافي عموم الوجوب. ونحن أيضا نسلم النقطة الأولى، نسلم معكم صحيح أنه إذا امتثل خارجا وتحقق الغرض سقط عن الآخرين، بس هذا شيء لاحق للوجوب، هذا في مقام الامتثال، هذا لا ينافي كون الوجوب عاما للجميع. الوجوب عام للجميع، لكن إذا امتثل البعض سبق غيره وأدى وامتثل سقط عن الآخرين، هذا لا ينافي عموم. ثانيا، ما قدمنا من تعدد الأغراض في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يجعل الحديث عن تحقق الغرض لا موضوع له. هو كلامك سالب بانتفاء الموضوع في بعض الموارد لا مطلقا، نقول فإذا امتثل البعض وحصل الغرض، خايف دفن الميت والصلاة عليه يمكن أن نحرزه. في مسألتنا نحن الأمر بالمعروف، تقدر تقول لي شو وقت تحصل الغرض وتقطع بحصول الغرض؟ ما تقدر. فاتسال كلامك تقول إذا حصل الغرض سقط الوجوب ولا معنى، هو شنو هو الغرض حتى نجي نتناقش تحقق لو ما تحقق. وقد تقدم احنا ذكرنا أغراض عديدة لا يمكن أن يحصيها أحد حتى نقول تحقق الغرض. هاي إذا ردان على الدليل الخامس. الدليل السادس، على مستوى الأصول العملية بالتقريب، جريان أصالة البراءة عند امتثال البعض وحصول الشك ببقاء الوجوب ثابتا في حق الآخرين، بتقريب أن الشك هنا في سعة الوجوب وشموله لما بعد امتثال البعض. هذا الدليل السادس إذن الوصول العملية، بأنه نحن إذا امتثل البعض نشك ببقاء الوجوب على الآخرين وعدمه، فنجري أصالة البراءة لأنه شك في أصل التكليف. هذا إذن هو التقريب السادس يكون من الأصول العملية. صار واضح إذن أنه التمسك بأصالة البراءة، لأنه بعد أن قام البعض نشك ببقاء الوجوب ثابتا في حق الآخرين، وهذا يحتاج طبعا إلى تقريب حتى نقبل بجريان صالة البراءة، باعتبار شك سببي مسببي، باعتبار أن نسحب الشك ونقول أن هذا يكشف على أن الشك أصلا في سعة الوجوب وشموله لما بعد امتثال البعض. هام لابد أن يكون شكك على هذا النحو حتى تجري أصالة البراءة، ولا هذا شك بعد تيقن الوجوب وأصالة الاحتياط تجري كما سنشير بالجواب. فهذا لابد أن يصور الشك هكذا، على أنه هذا لما امتثل البعض نشك بأن الآخرين ما زال الوجوب في ذمتهم أو لا، شكا منشأه الشك أصلا في سعة وجوب هذا الواجب. هل هذا الواجب واسع بحيث يشمل ذمم الآخرين حتى بعد امتثال البعض أو لا، حتى يكون شك في أصل التكليف حتى نجري به أصالة البراءة. هذا إذن التقريب السادس على مستوى الأصول العملية. وفيه أن الامتثال إذا كان محققا لغرض المولى فلا معنى للشك لحصول القطع بسقوط الوجوب لانتفاء موضوعه. نقول له شوي شوي نحلل كلامك، أنت تقول أنه نحن نشك بعد امتثال البعض هل بعد الوجوب على الآخرين لولا، احنا نقول لك إذا هذا امتثال البعض محقق للغرض خلص، إذا بعد ما قعدنا شك لاحق انتفى الموضوع وسقط الوجوب، نقطع بسقوط الوجوب ما عندنا شك حتى تجري بأصالة البراءة. وإن لم يعلم تحقق الغرض كما المفروض هو مورد الكلام، وإن لم يعلم تحقق الغرض فالمورد مجرى لأصالة الاحتياط لاشتغال ذمة الجميع بالوجوب على ما حققناه من معنى الوجوب الكفائي، ولا تفرغ الذمة إلا بالبراءة اليقينية. وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث في أن الأصل في الوجوب هل هو العينية أم الكفائية عند الشك بها، ونحن نقول طبعا الأصل في الوجوب العينية، إذا شككنا في وجوب هل هو عيني أو هذا يحتاج إلى بحث مستقر، ربما إن شاء الله ورما نكمل هذا نحتاج أن نرجع على شوية الأبحاث الأصولية حتى نقرر ما هو الأصل في المقام. إذا شككنا هل الوجوب عيني أو كفائي، ما هو الأصل؟ فإذا هذا الرد أنه أنت كيف جاز لك أن تجري أصالة البراءة، نحن مؤسسنا في معنى الوجوب الكفائي شنو يعني الوجوب متعلق بذمم الجميع، لكنه إذا قام البعض بما يسقط الغرض سقط عن الآخرين. فالآن بعد أن امتثل البعض وتشك هل الوجوب باقي في ذمم الآخرين لولا، وأنت متيقن من اشتغال ذممهم بالوجوب باعتبار وجوب الكفائي مشتغل به ذمم الجميع، فأنت متيقن من اشتغال ذممهم بالوجوب وتشك هل برئت ذمتهم بامتثال البعض أو لا، فراغ الذمة اليقيني يحتاج الاشتغال اليقيني يحتاج فراغا يقينيا، فهذا مجرى لأصالة الاعتياط وليس مجرى لأصالة البراءة، لأنه شك بعد العلم باشتغال الذمة. على التفسير الذي قدمناه للوجوب الكفائي. هذا إذن الدليل السادس. وطبعا قلنا هذا أشبه بال يعني ملخص شو يسمي عربون، وإلا هو يحتاج إلى تفصيل. لذلك هذا الذي قلنا بالسطر الأخير أنه لازم نبحث هل الأصل في الوجوب العينية أم الكفائية؟ إذا شككنا كما هذا المحرر في علم الأصول، هل الأصل التعيينية والتخييرية؟ هل الأصل التعبدية التوصلية؟ هذه الثنائيات المطروحة عند الشك في وجوب ما، فنحن مبتلون الآن بهذا الشك الآن، أنه إذا شككنا نفترض هذه الأدلة كلها لم تتم، لذلك نؤجل الكلام بعد انتهاء الأدلة، أنه الآن ما تم عندنا دليل لا على الكفائية ولا العينية، ما هو مقتضى الأصل في المقام إذا شككنا أنه عيني أو كفائي؟ هذا إذن الدليل السادس انتهى. الدليل السابع هذا أخذنا من كلمات العامة لا بأس أن نتعرض له سابعا. إذن والدليل السابع ما يظهر من كلمات علماء العامة من كون هذه الفريضة وظيفة فئة خاصة من المسلمين كالسلطان، كما نقلنا عن تفسير القرطبي مستدلا بقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، فقال إذن هذه وظيفة من يمكن له في الأرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه ليست وظيفة كل أحد. هذا اللي نقلناه عن تفسير القرطبي، يقول إذن وهذا قول عندهم أن وظيفة السلطة. أيضا قول آخر كما عن تفسير الرازي أنه وظيفة العلماء خاصة الأمر بالمعروف عن المنكر، وذكر لذلك وجهين تفسير الرازي، أحدهما اشتراط الوجوب بالعلم فيثبت أن هذا التكليف متوجه إلى العلماء وهم بعض الأمة فالدل على الكفائية. ثانيهما قوله الرازي إنا أجمعنا على أن ذلك أمر معروف عن المنكر واجب على سبيل الكفاية، بمعنى أنه متى قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا كان كذلك كان المعنى ليقم بذلك بعضكم، فكان في الحقيقة هذا إيجابا على البعض لا على الكل. هذا إذن الدليل السابع، وهو من كلمات العامة ومبانيهم وأقوالهم أن وظيفة الأمر بالمعروف والمنكر إنما هي وظيفة فئة خاصة من الأمة وليس كل الأمة. هو مو هذا الوجوه الكفائي بهذا المعنى؟ من هي هذه الفئة الخاصة؟ القرطبي وأمثال يقولون وظيفة العلماء، وظيفة السلطة اللي بيدها ولاية الأمر خاصة. دليلك قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، فالأمر بالمعروف وظيفة من يمكن له في الأرض. قول آخر وهو عن تفسير الرازي أنه وظيفة العلماء خاصة الأمر بالمعروف والمنكر، هي نتيجة كلها عن وجوب الكفاية. شنو ليش وظيفة؟ قال وجهين، أولا ألسنا نشترط العلم في وظيفة الأمر بالمعروف؟ جيد، والعلم عند من موجود؟ عند العلماء، فإذا هذه وظيفة العلماء خاصة. الوجه الثاني للرازي يقول إننا أجمعنا على أن الأمر بالمعروف والمنكر واجب كفائي، يعني متى قام به بعض سقط عن الباقين، فإذا كان الأمر كذلك يعني قيام البعض يغني عن الآخرين، قال هذا معنى أن الوجوب على بعض دون بعض، لأن الغرض يتحقق بامتثال بعض دون بعض. هذا الذي سمعناه من الشيخ الفياض دام ظله الشريف، على أن هذه الوجوبات المشروطة وإن كانت بعدد المكلفين إلا أنها روحا وجوب واحد، هذا هو الروح. وإذا كان كذلك يعني إذا قام به بعض سقط عن الآخرين، كان المعنى هذا العبر عن الشيخ الفياض أنه روحا، كان المعنى ليقم بذلك بعضكم، فكان في الحقيقة هذا يعني واقعا وروحا إيجابا على البعض لا على الكل. فهذا إذن وجهين الآن للرازي، وجه للقرطبي على أنها وظيفة فئة خاصة، الآن كدليل على الكفائية هذا المقدار أنها وظيفة فئة خاصة. بس احنا تقدمنا خطوة وسألنا من هي هذه الفئة الخاصة، هذا قال العلماء، هذا قال السلطة، وفيه هذا أيضا يمكن الرد عليه. أما الرد على القرطبي الذي استدل بالآية على أن هذه الوظيفة وظيفة السلطة خاصة، نرد عليها وفيه أما الآية فإنها تدل على خصائص الحكومة العادلة ومعالم ولايتها، ولا تدل على اختصاص الوجوب بها، وإلا كان وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة خاصا بها، وهو كما ترى. أحد يقول أنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أيضا خاص بالسلطة فقط، والآية تقول الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ليش بس لزمت الأمر بالمعروف إقامة الصلاة هم خاصة بالسلطة؟ لا، هذه تشير إلى معالم الحكومة العادلة، معالم الناس المؤمنين إذا مكنوا في الأرض ماذا يجب على من يفعلوا، وليست بصدد بيان من تجب عليه هذه الوظيفة. فإذا هذا الاستدلال من القرطبي على أن هذه وظيفة السلطة خاصة، طبعا البحث لابد أن يكون طويل، لكنه نحن الآن باختصار، يعني هذا باب يحتاج أن نتحدث مثلا عنه، ما أدري على كنا بالبحث وين نوصل، ما أدري هذا كله ألطاف الله تعالى، أول ما طبيت أنا ما أدري وين نوصل بالبحث وماذا سأبحث فيه، إنما نعد كل أسبوع بأسبوع، فما أدري هل نصل إلى هذا المقدار، علاقة الأمر بالمعروف والمنكر والسلطة والتمكين في الأرض ووظائف السلطة، الله العالم. زين، الآن إذن ردينا على هذا المقدار، والرازي الذي قال أنها وظيفة العلماء خاصة بذن الوجهين قلنا فيه، وأما وجها الرازي فيرد عليهما أن العلم لا ينحصر بالعلماء، فإن الكثير من موارد المعروف والمنكر معلومة لدى غيرهم أيضا. صح، مشروط بالعلم، لكن مو العلماء بس يدرون على أن الصلاة واجبة والخمر حرام والكذا إلى آخره، الناس كثير يعرفون غير العلماء، فهذا دليلك لا يتم على المدعى. نعم الامتثال متوقع من العلماء أكثر من غيرهم، هذا صحيح، لكن لا يعني أن هذه الفريضة تجب على العلماء دون غيرهم. زين، وأما الوجه الثاني ماذا قال فيه؟ قال إننا نعلم أن إجماع على الكفائية، فيرد عليه عدم الإجماع على الكفائية. من كلام يقول إننا جمعنا على الكفائية، وأن هذا المعنى من الكفائية لا ينافي عموم الوجوب على الكل كما حققنا في تفسير الوجوب الكفائي. صح، إذا قام به بعض سقط على الآخرين، لكن هل هذا يعني أن الوجوب أيضا على البعض؟ لا، وهي قضية أنه هذا في الحقيقة أو على تعبير الشيخ الفياض روحا وجوب واحد، هذا ردنا ضمن ردنا على الشيخ الفياض وهذا تقدم. إذن هذه الأدلة على هذا ما يمكن أن يقال، مو بس ما قيل، ما قيل وما يمكن أن يقال للاستدلال على الوجوب الكفائي بالمعنى الذي استدلوا له، وهي أنه يجب على بعض دون بعض. إحنا صححنا هذا المعنى، قلنا لهم الكفائية مو هذا معناه، معناها هو يجب على الجميع، لكن إذا قام به بعض سقط عن الآخرين. لو هكذا أردتم بالكفائية متفقين احنا وياكم، لأنه حتى العيني هم يقول هذا، هو حتى العيني يقول يعني يجب على الجميع، لكن إذا قام به بعض سقط بعض. بس لأن أنتم عبرتم عن الكفائية بأنه يجب على بعض دون بعض، حاولنا أن نستدل لكم وننقل أدلتكم ونناقشها، وإلا هي ذلك المعنى. والغريب السش تسمي أنه أشد الناس قولا بالكفائية بهذا المعنى غير الصحيح تجد يفتي بوجوب الفريضة على الجميع. جاب هذا على هذا مثلا سيد الخوي قدس سر، ما هو مبنى بالوجوب الكفائي؟ الوجوب الكفائي يجب على واحد غير معين، مو هكذا قال؟ تجي الرسالة العملية تشوف ماذا يقول في منهاج الصالحين، يقول لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم والعدول والفساق والسلطان والرعية والأغنياء والفقراء، وقد تقدم أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غيره، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع واستحق العقاب. فأين هذا من درس؟ وهذا مبنى انحلت المسألة. وهذا الذي نقول، نقول أن الكفائية إذا هكذا تريدون أنه واجب على الجميع، لكن إذا قام به بعض وتحقق الغرض سقط عن الآخرين، حتى الواجب العيني هم هذا مراده. لكن أين هذا من مبناك في الأصول؟ لذلك احنا قبل ما اطلعنا على كلامه يمكن تتذكرون انا دافعت عن كلام سيرخوي، قلت يمكن يريد واحد لا بعينه يعني يجب على الجميع، لكن باعتبار عنوان لا واحد لا بعينه طبيعي المكلف يشمل الجميع، بس هو تعبيره يعني ليس خلينا نقول دقيقا. واذا كان هذا معناه خلص رجع للعموم الاستغراقي، وهكذا علىكم ان تلقى الامور احيانا يسموها العامية شي ما يشبه شي وأمثالها. فإذا أشد الناس قولا بالكفائية اللي يقول أنه يجب على واحد، هو يلتزم في رسالة العملية بأنه يجب على الجميع من غير فرقين بين عدول وفساق علماء جهال سلطة رعية إلى آخره. الكلام إن شاء الله تعالى بعد في القول المشهور الآخر، وهو القول بالعينية بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.